خيال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وخاصمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا رب إن لم ترض مني ذا تقى من للمسيء المذنب الحيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وصفوة الله من الخلق أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يجعل مصرنا أمنا وأمان، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام، وأن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل السكينة والطمأنينة في قلوب أبنائنا وشبابنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل بما يرضيه، وأن يختم لنا ولكم بخير حال يرضيه عنا. أحبتي في الله، رسالة إلى مصر، فهي رسالة إلى قومي وإلى إخواني وإلى أخواتي وإلى الشباب الثائر في هذه الأمة، لأننا نمر بمنعطف خطير إن لم ننتبه تعيش الأمة أو تعيش مصر في فتن لا حصر لها، وفي انقسامات لا نريد لها أن تصل إلى هذا المستوى. فنحن شعب واحد، ونحن في بلدة واحدة نأكل من خيراتها ونسعى في تقدمها وازدهارها. هذه البلد الطيبة التي من الله علينا أن نكون من أهلها، لا نريد لشرذمة قليلة من الناس أن تعكر الصفوة بعد أن من الله علينا بهذه الثورة المباركة التي نفعنا الله تبارك وتعالى بها، وننتظر أن نجني ثمارها ونعيش في خيراتها. وكنا في الثورة في ميدان التحرير وفي غيره نتمنى أن نخرج من هذه الفتن فلا ترجعونا إليها مرة أخرى، ولا نكون سببا في إهدار دم أو إصابة رجل أو إصابة بيت أو امرأة بأذى، لأن ديننا فيه من الخير ما فيه، يسع كل من يأتي إليه ومن لا يأتي إليه، لأن الإسلام هو دين الله جل وعلا، وهو الأمان وهو الأمن، وتحيتنا فيه السلام. فكيف تكون تحيتنا فيه السلام ويكون فيه إهدارا لدم أو هتكا لعرض أو حرقا لدار للعبادة أو انتهاك لحرمة من الحرمات؟ ديننا لا يرضى هذا، ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا حتى وإن غزونا في حال الغزو لا نقطع شجرا ولا نقتل امرأة ولا نقتل طفلا ولا نتعدى أبدا. فديننا يأمرنا بأن نكون على المنهج الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالنبي كان رحيما طيبا طاهرا نظيفا، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، كان لا يغضب لنفسه أبدا، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. في هذه الفتنة التي نحن فيها وبصددها، وما يريد أهل الباطل إلا أن تكون هذه قاسمة الظهر لنبكي على زمان قد مضى، ونبكي على ساعات قد ولت، ونقول يا ليتنا كنا قبل الثورة، نقول لا، لا والله يا دعاة الرذيلة، لا والله يا أصحاب الإعلام الباطل، لا نريد أن نعيش في ضنك وفي قهر وفي انتهاك وفي منع للحديث عن دين الله وعن شرع الله. نريد للثورة المباركة أن تؤتي ثمارها وأن تزدهر أكثر، وأن نعيش في كنف الحرية التي ترضي رب البرية، ولا نتعدى على أحد ولا نظلم ولا يكون منا إساءة لغيرنا أبدا، لأننا ندين لله بدين سمح وبمنهج كريم للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يحدث الآن وما حدث أول أمس في إمبابة وفي غيرها من البلاد، نريد له أن يكون نهاية هذه الفتن، ونريد أن يكون بداية الصحوة لنفهم أنه يراد لنا أن نتقاتل وأن نتشاجر وأن يغضب يغير بعضنا على بعض، وأن يأخذ بعضنا حق بعض، وأن نعيش في ظلم وقهر. يراد لنا أن نعيش إلى ما قبل الثورة، أو أن نندم على الأيام الخوال التي مرت. نحن لا بد أن نستيقظ ونفهم أنه يراد لنا أن نتقاتل وأن نتشادر وأن نبتعد عن منهج الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حدث وإن كان لا يدرى ولا يعرف من أين جاءنا، كل ينسبه إلى السلفية وينسبه إلى أهل الدين ويقول أننا نقتل وأننا نفعل، فوالله الذي لا إله غيره ما هناك من رجل في دين يدين لله بالإسلام أن يقتل طفلا أو أن يتعدى على حرمة من الحرمات أو أن يكون سببا في إهدار دم. كيف برجل عنده دين كما يقولون سلفي أو إخواني أو غير ذلك من الذين ينتسبون إلى الدين، يريدون أن يشوهوا المنظر وأن يكونوا كما كان أسلافهم الإرهاب؟ احذروا الإرهاب، حتى أننا كنا نمشي في الشارع فطفلي وطفلك يشاور ويقول إرهابي إرهابي، لأنه يدين لله بالإسلام ويتشبه بهدي النبي العدنان، فيقولون سلفي فعل هذا، أو إخواني فعل هذا، أو تبليغي فعل هذا، يريدون أن يضعون وسما وشما يكون سببا في كره الناس لدين الله، لأنهم يعرفون تمام المعرفة أن الناس جميعا بدوا في العودة إلى دين الله، بدوا أن يعرفوا أن الحق في اتباع هدي رسول الله، بدوا يفهمون. في كنا في التحرير، فكانت البنت المتبرجة والولد الذي لا ينتمي بشكله إلى الإسلام يقول والله الذي لا إله غيره بالحرف الواحد، عندما كانوا يجلسون عندنا ومعنا يقولون سبحان الله كنا لا نعرف أنكم بهذه السماحة وبهذا الإيمان، لأننا تعاملنا معهم بدين الله جل وعلا. في ليلة الخميس اشتد المطر قبل يوم الجمعة الذي تنحى فيه، اشتد المطر، فاتصلت وأنا آتي بطعام للشباب، اتصلت هل ذهب الشباب؟ قالوا لا، اشتد المطر والكل واقف. فقام رجل وجاء في الإذاعة وقال أن وقت المطر يستجاب فيه الدعاء، وإذا بي أدخل الميدان فأجد الشاب والفتاة التي لا يظن أنها تنتمي لدين الله يقف رافعا يده يدعو الله جل وعلا، فقلت والله من هنا سيأتي النصر. وجاء الفرج بعدها بيوم، لأن ديننا دين سماحة يسع الجميع، ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، لا ننتهك حرمات ولا نتعدى على أحد، كل له وعليه، كل له. ولتفهم هذا جيدا ابني وابنتي، أخي وأختي، افهم هذا جيدا، لنا وعلينا، كل له حقوق وعليه واجبات، الصغير والكبير، الداعية وغير الداعية، الرجل والمرأة، كل له وعليه. لك واجبات، لك حقوق في هذا البلد، أن تأكل من خيره وأن تعيش بحرية بدينك ومالك وأولادك، حرية لا تكون سببا في إيذاء الغير، فحريتي تنتهي عند بداية حرية غيري، وحرية غيري تنتهي عند بداية حريتي. في الوطن دين، وفي الوطن مجموعة من الأديان، فكل له دينه، وكل يعبد ربه بما يرى وبما يعتقد، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن الله قال لكم دينكم ولي دين. والله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وسع اليهود في جزيرة العرب، ووسع النصارى، وكان عمر في زمنه النصراني يأخذ حقه، والمسلم يأخذ حقه، ولا يتعدى أحد على أحد، لأن الأرض لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده، والدين عقيدة في القلب يعتقد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى، فلا يجبر على الإسلام، بل يدعى إلى الإسلام بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة. أقول أيها الأحبة، نحن في بلد اجتمع فيها النصارى مع المسلمين، وكان ذلك من أيام فتح مصر على يد عمرو بن العاص في زمن عمر، كان النصارى لهم وجود في مصر بعد الفتح، وما أجبرهم أحد على الإسلام، بل كانوا يدخلون في دين الله بالرحمة، بالحكمة، بالأخلاق، بالمعاملات التي كانت سببا في هداية كثير من الناس. فالنصارى موجودون وهم شركاء لنا في الأرض، ولا أحد ينكر هذا، لأننا نعيش في بلد واحد تحت مظلة القانون الواحد. ومصر ليست دولة دينية، بل هي دولة مدنية مرجعيتها كتاب الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتحاكم الكل إلى شرع وإلى قانون، والذي ينفذ القانون هو من ينتخب لأن يكون رئيسا لهذه الدولة، وله أن نسمع ونطيع وأن نسير طالما لم يخالف في دين الله شيء، ولم ينتهك ولم يتعدى، ويحكم بين الناس بالعدل. والله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الحقوق سأبين أجزاء بسيطة منها لنفهم أن لنا ولهم حقوق وعلينا وعليهم واجبات. أول هذه الحقوق أن ندعوهم إلى الله جل وعلا. قلنا أن الأرض لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده، وأننا شركاء في هذا الوطن. افهم أيها الأخ الكريم، أرجو أن يستمع إلى هذا الكلام كل إنسان يعيش على ظهر هذه الأرض وفي هذه البلد، سواء كان مسلم أو نصراني. هذه الأرض لله جل وعلا، وأننا شركاء فيها. المسلم والنصراني يأكلون من خيرات هذا البلد، وديننا يأمرنا ألا نتعدى، وسماحة الإسلام تسع كل شيء. فهم يعيشون في هذا البلد، لكنهم لهم حق علينا. أول هذه الحقوق أن ندعوهم إلى الله جل وعلا، ونأمرهم بالمعروف بمعروف، وننهاهم عن المنكر بغير منكر. ندعوهم إلى الإسلام. الله جل وعلا يقول لموسى عليه السلام وهو يرسله إلى فرعون، ومن فرعون؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري. فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون يقول فأوقد لي يا هامان من الطين لعلي أطلع إلى إله موسى، يريد صرحا ليصعد إلى إله موسى، ويقول في نهاية حديثه وإني لأظنه كاذبا. هذا فرعون. فماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى زاد في الظلم والطغيان حتى بلغ عنان السماء. الذي يقول أنا ربكم الأعلى، لكن الله من فضله ورحمته يقول تبارك وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وأكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي مزيان.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وإياك بنت الله يرضى عنك. تفضلي.
حضرتك سامعني؟
سامع حضرتك.
من فضل حضرتك دلوقتي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دوت، جزاكم الله خيرا جميعا.
نعم.
بس ما حدش بيسمع اللي حضرتك بتقوله، يعني احنا بنكلم بعض دلوقتي حضرتك، يعني الكلام بيأثر فينا احنا يعني متابعين للقنوات الدينية، لربنا يا رب يعني يفتح عليها اكتر واكتر يا رب ويجازيها كل خير.
نعم.
ووسع قاعدة مشاهدينها. لكن احنا بنطالب علماء المسلمين زي حضرتك وزي كل علمائنا الافاضل ان هم يعملوا حاجه زي ايه، يعني مؤتمر صحفي كبير ويدعو عليه كل القنوات الفضائيه ويتكلموا ان فعلا ويجيبوا الادله ان مش احنا اللي سبب الفتن دي كلها.
نعم.
يتكلموا بحيث ان كل القنوات الفضائيه اللي هي العلمانيه بمعنى اصح اللي هي بتجرح فينا دايما ليل ونهار ومخلينا وربنا العالم ان احنا يعني مش عارفين ننام مش عارفين نعيش بسبب الهجوم الشرس علينا كده.
نعم.
فايه ما تعملوش حضراتكم
ان شاء الله
يعني مؤتمر صحفي كبير تدعو ليه كل القنوات دي ومراسلينها ومراسلين البرامج اللي هي مثلا زي 90 دقيقه والحاجات دي كلها ونحن فعلا نتكلم والناس نكلم الناس دي وجها لوجه مش نكلم بعضنا.
ماشي.
يعني يا ريت حضرتك يعني تدعو كل الشيوخنا الافاضل لحاجه زي كده، وضروره الايام دي لان الهجوم شرس. كل يعني المحققين بيتكلموا على ان اللي عملوا كده البلطجيه ومش عارف هم مصممين برضو ان السلفيين وبيجيبوا ناس برضو يتكلموا مصممين هم اللي عايزين يحرقوا البلد يا شيخنا مش احنا سبحان الله.
طيب.
يعني الله يكرمك الله يكرمك.
حاضر.
حاول يعني تتفقوا انت وحضرتك وجميع شيوخنا عاجلا الله يكرمك.
حاضر.
يا رب وجزاكم الله كل خير.
حاضر ان شاء الله. طيب. فالله جل وعلا ارسل لموسى عليه السلام مع طغيانه ومع ظلمه وما تعديه على الله وعلى أهل مصر، يقول الله تبارك وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. الله الله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أحد الصالحين: عندما سمع هذا قال: سبحانك يا رب، هذا صنيعك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون صنيعك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان الله يرحم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وتعدى وزاد، فالله يقول لموسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قبل أن أكمل هذه الجزئية أجيب على سؤال الأخت الكريمة أم زياد، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أبنائها. الله تبارك وتعالى جعل هذه القنوات المباركة، فكثير من النصارى يراها، وأنا أعلم يقينا هذا لأنني سمعت من كثير منهم، كثير منهم يراها، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نعمل مؤتمرات الآن في الشوارع ولم تكن في المساجد، في كل الأماكن التي زرناها بمجموعة من العلماء والمشايخ، وقد أذاعت قناة الحافظ المباركة بعض من هذه المؤتمرات، نعملها في الشارع على أعين ومسمع جميع النصارى والمسلمين. الأمر الثالث أن فضيلة الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود وبعض مشايخنا يعني عملوا اجتماع مع الداخلية، وهم بصدد قيام بمجموعة من العلماء لتوضح للناس الأمر، ويكون ذلك في القنوات غير الإسلامية. وكان فضيل الشيخ محمد حسان في لقاء على الهاتف بالأمس مع القناة الثانية ومع غيرها، والدكتور صفوت حجازي كان على إربد، وكثير من مشايخنا لا يمل ولا يكل من أن يبلغ هذا الكلام لكل الناس سواء كان مسلما أو نصراني، لأننا في دين واحد وفي بلد واحد، ندين الله تبارك وتعالى بأننا نحفظ من يسكن في جوارنا وله حق علينا. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكن بمعروف ولم تكن بالمنكر أبدا، لأننا لا نكون سببا في صد الناس عن دين الله. وأقول للأخت أم زياد وغيرها: لابد أن نكون متمثلين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقتصر الدعوة على الدعاة فقط، لا، الجواب غير هذا تماما. الدعوة لا تقتصر على الدعاة فقط، بل أن الدعوة للجميع، أنا وأنت، أنا وأنت، كلنا ندعو إلى الله تبارك وتعالى، نحافظ على دين الله تبارك وتعالى، نحبب الناس في منهج الله. أنت أيها الأخت الكريمة والأخ الكريم، وكلنا لابد أن يكون رحيما،
لابد أن يكون عطوفا، لابد أن يكون سهلا، لابد أن يكون هينا لينا مع النصارى وما غير النصارى. طالما لم تنتهك الحرمات ولم يتعدى أحد على ديننا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. فأنت عليك دور وأنت عليك دور، لابد أن تكون رحيما. أنا أعيش في قرية فيها من النصارى ما فيها، أضحك مع هذا وأمزح مع هذا، ونتعيش في وئام وفي وفاق، ولم يأتي إلينا ما يفعل هؤلاء البلطجية الذين يريدون أن يشوهوا المنظر، ويأتي الإعلام الفاسد ليقول أن هؤلاء هم الذين يفعلون، والسلفية هم الذين يدمرون وكذا. لا لا أبدا، لابد أن نكون. وأنا رأيت بعيني وسمعت من كثير من الشباب على الهاتف أنهم كانوا يطفئون النار في الكنائس، وهذا مسلم يطفئ النار في الكنائس، لأننا لا نرضى أبدا بأن يكون هناك أو هنا في بلدنا فساد أو دمار. كم مليون، أكثر من 6 مليون خسائر في يوم واحد، وأكثر من 12 قتيلا، وأكثر من 200 وكسر ذبيح مصاب. من المسؤول عن هؤلاء أمام الله جل وعلا؟ إن المسلم الذي عنده دين لا يرضى أن يكون سببا في إراقة دم مسلم أو نصراني بغير حق. ولا نقيم حدود، فالحاكم هو الذي يقيم حدود الله جل وعلا. لو أنني رأيت إنسان يسرق أقطع يده أنا بنفسي؟ لا، الجواب لا. لا، لابد أن نرجع إلى مظلة الحكم التي تعم الأمة، تعم على الأسرة جميعا وعلى المجتمع جميعا، لنعيش في هدي رسول الله وفي محبة وفي وفاق وفي أمن وفي أمان. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يستمع هذا النصارى والعلمانيين وغيرهم. يقول الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا الله، يقول لنبيه هكذا: فبما رحمة من الله لنت لهم. برحمة الله لنت، برحمة الله تبارك وتعالى لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا، لم تكن سببا في بعد الناس عن دين الله، بل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في دخول كثير من اليهود والنصارى والمشركين في دين الله. يأتي رجل فيمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بثوبه ويدره ويقول: اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المنطلب قوم مك، حتى أثر الثوب في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر واقف، فأخرج عمر السيف وأراد القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نحن أحوج إلى غير ذلك منك، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. مع أنه شد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الصحابة وعند الله جل وعلا مكانة عالية، كان إذا تفل تبادر الصحابة ليأخذوا هذا ويمسحوه في يدهم، يمسحون به وجوههم من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي رجل ويأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنكم قوم مك؟ فيقول لعمر: اذهب وأتيه حقه، وأتيه حق قدر ما روعته. انت خوفته برفعك للسيف، خاف، اديله على قد ما يرضى. فيذهب عمر على غضاضة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي الحق ويزيد: أرضيت؟ يقول لا. أرضيت؟ يقول لا. أرضيت؟ يقول لا. هي الموضوع زاد عن الحد. فأعطاه حتى رضي، فقال: يا عمر، إني رأيت خصال النبي في التوراة إلا خصلة واحدة يسبق حلمه غضبه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. هذا ديننا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت لك حقوق وعليك واجبات، وجارك النصراني له حقوق وعليه واجبات، وما من هناك من سلفية ولا عقيدة نقية تأمر بالقتل أو الذبح أو الحرق أو التشريد، لأننا أمة سلام، أمة أمن وأمان. الله جل وعلا يأمرنا أن ندعو إليه برحمة، يأمرنا أن نكون جندا من جنود الله جل وعلا الذين لا ينفرون الناس من دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نقتلع شجرة، فكيف بقتل روح؟ كيف بقتل إنسان؟ وهذه الفتنة، من الذي جاء بالزجاجات الحارقة وألقاها؟ سلفيون؟ لا. من الذي سرق وركب الدراجات النارية وجرى؟ هذا الشاب كما نعلم، وسألنا بعض أخواننا في إمبابة، شاب لا يعرفه، وادعى أنه تزوج من امرأة اسمها عبير كانت نصرانية وأسلمت، وأنها اتصلت به وهي في هذا المكان مخطوفة، ثم هاج وسار الناس جميعا. لم يكن السلفي فقط هو الذي قام، بل قام الناس جميعا. هذه فتنة، فتنة. فهذا الشاب أين ذهب الآن؟ من يعرفه؟ الجواب أنه قد جر خلفه ويلات وهلاك لهذا البلد المبارك، ثم رحل لا يعرفه أحد. ومن فطرة الناس ظنوا أنه على الحق. وكان أحد مشايخنا على قناة الرحمة بالأمس من أهل إمبابة، فضيلة الشيخ محمد، يقول أنه لا يعرف هذا الشاب، لكن جر الناس كلهم خلفه. كم من الناس قتل، وكم من الناس أصيب، وكم من الأموال أهدرت، وكم من الدور أحرقت. هل يرضى الله عن هذا؟ الجواب لا والله، لا يرضي الله، ولا يرضي رسول الله، ولا يرضي أحدا من أهل الإيمان، سواء كان سلفي. والسلفية ليست جماعة، افهموا أيها الناس، السلفية ليست جماعة بعينها، لا والله. السلفي هو ما أخذ القرآن وسنة النبي العدنان بفهم الصحابة الكرام ومشى على الدرب، هو سلفي. فكل مسلم يعتقد اعتقادا صحيحا في دين الله، ويسير على منهج الله، ويفهم القرآن بفهم هؤلاء الصحابة الكرام، هو سلفي. فالسلفية ليست حكرا على أحد، ولا يليق بأحد أن يتكلم باسم الإسلام أو باسم السلفية أو باسم الإخوان. نحن جميعا ندين لله بالإسلام، ونحن نبلغ عن الله جل وعلا، نحن نأمر بالمعروف بمعروف، وننهى عن المنكر بغير منكر، ولا نتعدى ولا نتجاوز الحدود. لكن هناك حقوق لا بد أن تؤدى، وواجبات لا بد أن نقوم بها. إذا أسلم نصراني واعتقد هذا الاعتقاد فيعتقد، فله الحرية أن يكون من أهل الإسلام، فله أن يكون ذلك، ولا أحد يمنعه أبدا. لكن يقهر على الرد إلى النصرانية؟ الجواب لا. تقهر المرأة على الرد إلى النصرانية؟ لا. له حرية أن يسلم، فلا بد أن يكون من حقوقهم علينا أن نكون دعاة لهم إلى الحق بالمعروف، بغير فظاظة، بغير غلظة، ولا نكره أحدا على الدين أبدا. ده الأمر الثاني. أنا دعيت للإسلام ما أسلمش، ما ضيقش عليه لحد ما يتخنق، مش هو ده الدين. لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وسأذكر لكم قصتين قبل أن ينتهي بنا الحديث ولا نذكرهم. الإسلام أمرنا بالعدل، لأنني كما قلت في بداية الحديث يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإسلام عندما أمرنا بالعدل مع النصراني ومع المسلم، هل يحق لي أن أخذ مال النصراني بغير وجه حق؟ لا. هل يحق لي أن أقع في الفاحشة في نصرانية؟ الجواب لا. هل يحق لي أن أتعدى على غيري بأي تعد كان، سواء كان نصراني أو مسلم؟ الجواب لا. فليست أموالهم ولا أولادهم ولا نساؤهم ولا دورهم غنيمة للمسلمين، لا، نحن لسنا في موطن حرب وموطن أخذ الأموال من الناس إلا بحق الله جل وعلا، فهم جيراننا وهم معنا، فلا يحق لنا، بل يجب علينا حمايتهم، يجب علينا حمايتهم. افهم هذا جيدا. شريح القاضي يهودي أخذ درع علي، والقصة مشهورة، فرأى علي هذا الدرع فقال لليهودي: إن هذا الدرع درعي ولم أبعه في يوم من الأيام، فكيف أخذت هذا الدرع؟ قال اليهودي: إنه ليس درعك، إنه درعي. وبعدين قال: نتحاكم إلى قاضي المسلمين. خلي بالك، إن النصراني قال نتحاكم إلى اليهودي، قال نتحاكم إلى قاضي المسلمين، لأنهم يعلمون أنه ليس هناك ظلم في دين الله. فجاء علي وجاء شريح وجاء بالدرع وقال لعلي: هل الدرع درعك؟ قال: نعم. قال: أين الشهود؟ قال: الحسن ابني. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ابني. قال شريح: لا، أنك تعلم أنه لا شهادة للولد على والده، هو الابن يشهد على أبوه إزاي؟ قال: أترفض شهادة رجل من أهل الجنة؟ قال: أنت تعلم أنه لا شهادة لولد على والده. ثم قال اليهودي: هل الدرع درعك؟ قال: نعم. قال: خذه. فتعجب اليهودي أن أمير المؤمنين يتخاصم مع مين؟ مع رئيس الدولة. أن أمير المؤمنين يقف في خصامة مع هذا اليهودي، ثم يحكم لليهودي بالدرع. فقال اليهودي: يا أيها القاضي، إن الدرع درع علي، أخذتها في غزوة كذا، فأنا أردها إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي: هي لك هبة أو هدية على إسلامك ودخولك إلى دين الله جل وعلا. هذه سماحة الإسلام، هذا دين الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب كان جعل واليا على مصر عمرو بن العاص، وتسابق محمد بن عمرو مع نصراني فسبق النصراني ابن عمرو. وطبعا احنا عارفين ابن رئيس الدولة هو سيد في الاقتصاد وسيد في الحسابات وسيد في الرياضة وسيد كل حاجة. قال له: شغبطة ابن حضرتك يا رئيسنا تخطيط لمستقبلنا، مجرد الشغبطة كده وهو بيلعب بالقلم تخطيط لمستقبل الأمة، من النفاق الذي كان ومن السجود لغير الله جل وعلا الملك الديان، كادوا أن يسجدوا للرئيس وابن الرئيس ونسوا الله جل وعلا. لكن الله قد غير، وأقولها واضحة، أن الله غير ليس بطاعة الطائعين لكن الله قد غير بزيادة ظلم الظالمين. عندما رأى زيادة في الظلم أكثر من الحد أراد الله أن يغير. فسبق ابن عمر، سبق القبطي ابن عمر، فأخذ ابن عمر الدرة وضرب يمين وشمال، ضربه حتى أوجعه. فذهب القبطي إلى المدينة، سافر كام حتى وصل إلى المدينة، فشكى ابن عمر ابن عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عمر، وكان في موسم الحج. وبعد أن جاء الناس إلى المدينة وامتلأت المدينة، جاء عمر بالقبطي وجاء بابن عمر محمد بن عمرو محمد ابن عمرو بن العاص، فقال له: أأنت ضربت هذا حتى أوجعته؟ قال: نعم. قال النصراني: خذ. فأخذ العصاة أو الدرة وضرب بها ابن عمر حتى أوجعه، خد حق. قال: أخذت حق؟ قال: نعم. قال: اضرب عمر، اضرب عمرو ابن العاص. قال: ما ضربني. قال: اضربه، فما ضربك هذا إلا في سلطان أبيه ابن الرئيس، اضربه. فقال النصراني: لا. فأخذ عمر العصاة ووضعها على صلعة عمرو بن العاص وقال له كلمة تكتب بماء الذهب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أقول أيها الأحبة، للنصارى في مصر حق، وللمسلم في مصر حق، ولا يغار هذا على هذا، ولا يبغي بعضنا على بعض، فنعيش في أمن وفي أمان وفي سلام، لعلنا نخرج من هذه الفتنة بما يرضي الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يجعل مصرنا أمنا أمان، وأن يرزقنا وإياكم المحبة التي تورثنا الجنان، وأن يجعلنا وإياكم لا نظلم ولا نطغى ولا نبغى ولا نتعدى. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.